الحمد لله على فضله وإحسانه، علمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن الباب الذي قبله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الباب في تفسير هذه الكلمة وبيان معناها. لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه فلا بد أن يبينه لهم ويوضحه لهم توضيحا تاما، ولا يكتفي بمجرد أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، أو يقول للناس ادخلوا في الإسلام، بل لا بد أن يبين لهم معنى لا إله إلا الله، وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه، ولا بد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردة وأنواع الشرك، حتى تكون دعوته مثمرة، وحتى يستفيد الناس من دعوته. أما أن يدعوهم إلى شيء مجمل هذا لا يكفي. وكثير من الذين يتسمون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد، أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، لا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين، وإنما يدعون إلى شيء مجرم. وربما أن بعضهم يفهم هذا ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء، لأنهم بزعمه ينفرون منه، وهو يريد أن يجمع الناس. يجمعهم على ماذا؟ على جهالة؟ يجمعهم على ضلالة؟ ما ينفع هذا. لا بد أن تبين ما تدعو إليه وتوضح إليه، كما قال تعالى في حق نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. والبصيرة معناها العلم بما يدعو إليه ومعرفة معناه حتى يوضحه للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم في آخر الباب الذي قبل هذا، لما بعث عليا رضي الله عنه وأعطاه الغاية، قال: ادعهم إلى الإسلام وأقبلهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما قال ادعهم إلى الإسلام واكتفى بهذا، بل قال: أقبلهم بما يجب عليهم. قبلوا أن يدخلوا في الإسلام فبين لهم معنى الإسلام، اشرحوا لهم حتى يدخلوا فيه على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من آل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجاروك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. ولم يقف عند قوله ادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله، بل امره ان يبين لهم بعد ما ينطقون بالشهادتين ان يبين لهم مقتضى هاتين الشهادتين، وانه ليس المراد مجرد النطق بها والتلفظ بها، بل لا بد من الالتزام والعمل. من هنا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله، ليتبين من ذلك ان من دعا الى شهاده ان لا اله الا الله فلا بد ان يفسرها ويفسر التوحيد حتى تكون دعوته على بصيره. اما ان كان لا يعرف هذا فلا يدخل فيما ليس من شانه حتى يتعلم هو بنفسه اولا، او ان كان يعرف هذا ولكن لا يريد ان يبينه للناس لغرض في نفسه او لارضاء جماعته او حزبه فيبتعد عن هذا، اما ان يبين واما ان يبتعد، ولا يكون محسوبا على الدعوه وهو لا يقوم بواجبها، لان هذا يسبق شبهة على الدعوه ونكته على الدعوه. هؤلاء الذين شغلون بهموم الدعوه كما يقولون، شغلون هموم الدعوه يقولون، فما جابوا معاني المنع ما كانت مستعمله هموم الدعوه، ولكنهم لا يفهمون معنى الدعوه اولا ولا يفهمون ما يطلب من الدعوه. فالواجب ان يكون الدعاة على بصيره حتى تبدي دعوته وحتى تنفع وحتى يكتب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. دع تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول الشارح رحمه الله هذا من عطف المدلول أو من عطف الدال على المدلول. المدلول هو التوحيد و شهادة لا إله إلا الله هذا هو الدال، لأن شهادة لا إله إلا الله تدل على التوحيد، فهو من عطف الدال على المذموم. والشيخ رحمه الله جمع بينهما في الترجمة يبين أن معناهما واحد، فمعنى التوحيد هو لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله هو التوحيد، من أجل أن لا يخفى هذا على أحد فيظن أن التوحيد غير لا إله إلا الله، بل هما شيء واحد. هذا معنى جمع الشيخ رحمه الله بين اللفظتين في الترجمة. ذكر الشيخ في هذا الباب أربع آيات وذكر حديثا واحدا. الآية الأولى